ولكن اختلفوا في هل يوجد ألفاظ ليست أعلاما، فمنهم من يقول يوجد ومنهم من يقول لا يوجد. الذين يقولون يوجد قالوا طبيعة اللغة، طبيعة اللغة أيها الإخوة، شوفونا اليوم نحن لغتنا العربية، نحن نستخدم اللغة العربية، لكن تأتينا يعني مكتشفات وتأتينا مخترعات وتأتينا أشياء ليست من لغتنا ولكننا نستخدمها. على سبيل المثال انترنت، أنت عندما تقول الآن الشبكة العنكبوتية، بعض الناس ما وش تقصد بالشبكة العنكبوتية، فإذا قلت له الانترنت قال آه طيب قل الانترنت، قال لا هذه انترنت إنجليزية، نحن لا نريد اللفظ الإنجليزي. أو مثلا تويتر، تويتر مثلا لو قلت للناس المغرد، هل تستخدم المغرد؟ قال وش هو المغرد هذا؟ فإذا قلت له تويتر قال طيب قل تويتر طيب، أيوة نقول له. فنحن نقول أيها الإخوة طبيعة اللغة، وهو ما يسميه العلماء علم اللغة الاجتماعي، علم اللغة الاجتماعي يفرض استفادة اللغات بعضها من بعض قطعا ما دام أن هناك تواصل بين أهل هذه اللغات. فمثلا نحن اليوم نتواصل مع الغرب، مع الإنجليزية بالذات، مع بريطانيا، مع أمريكا، فنتأثر بما عندهم، وربما هم يتأثرون بما عندنا. يعني على سبيل المثال قبل قليل عندما قلت لكم كفر، كفر في اللغة العربية معناها غطى وستر، ليس كذلك؟ باللغة الإنجليزية نفس المعنى، كفر يغطي، صح يا غسان؟ وديسكفر يزيل الغطاء. فهناك ألفاظ كفر، وأيضا الكفر يسمونه إطارات السيارات ممكن، لكن الفكرة أن اللغات يأخذ بعضها من بعض، وهذا سببه أول شيء التواصل بين أصحاب اللغتين. الأمر الثاني قوة اللغة، يعني مثلا العرب عندما كانوا في أوج قوتهم أصبحت اللغة العربية تنتشر، ولذلك لاحظوا الآن في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا، هذه كلها ليست أرض عربية أصلا، كانت تتبع للرومان وتتبع للأنباط وتتبع للفينيقيين والآشوريين قديما، وهي لغات مختلفة، لكن لما فتحها المسلمون وكانوا في وقت قوتهم والحضارة الإسلامية قوية اكتسحت لغة القرآن الكريم هذه البلاد ولا زالت عربية إلى اليوم، أليس كذلك؟ طيب كيف كانوا يتكلمون طيب قبل أن يدخل العرب إلى تلك البلاد؟ ألم يكن لهم لغة؟ بلى كان لهم لغة، كانوا يسمون أشياء كثيرة، مثلا هذا الكرسي له اسم عندهم، هذا المجلس، هذا الفرشة، الزولية، اللمبة، يعني أشياء كثيرة هم لها أسماء عندهم. هل يعني من المعقول أن لا يكون هناك تأثر بين هذه اللغات؟ ولذلك في القرآن الكريم العرب قبل أن ينزل القرآن الكريم هنا في قريش كانوا يسافرون من هنا إلى بلاد الشام فيشترون أشياء ليست موجودة عندنا هنا، يشترون القماش ويشترون الفرش والبسط ونحو ذلك، يشترونها بأسمائها، يعني مثلا الاستبرق، الاستبرق هذا نوع من الأقمشة غير موجود عند العرب، كانوا يبيعونه الفرس، يصنعونه ويبيعونه فيشترونه باسمه، وش هذا؟ قالوا هذا استبرق، خلاص نشتريه، وأصبحوا يستخدمونه بنفس اسمه يسمونه استبرق، ونحو ذلك من هذه القضايا التي يستفيدون من بعضهم فيها، أدوات الزراعة، أدوات. حتى نحن اليوم أيها الإخوة نحن في قبائل العرب نختلف فيما بيننا، بعضنا يسمي هذا الشيء باسم والقبيلة الأخرى تسميه باسم آخر، ونحن قبيلة يعني بطن واحد، فكيف وهي أمم مختلفة؟ ولذلك تلاحظون في شعر بعض شعراء الجاهلية ألفاظ فارسية كثيرة، مثلا الأعشى ميمون بن قيس البكري الشاعر الجاهلي المشهور كان كثير السفر، يسافر كثيرا إلى الشام ويسافر إلى بعض إلى النعمان يعني إلى الملوك في عهد الجاهلية، فكان يعرف بعض الألفاظ التي يعني يتكلم بها الفرس ويتكلم بها غيره، فتجدونها موجودة في شعره، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. الواحد منا لو عاش في بيئة مختلفة عن بيئته سيتأثر بلغتهم شاء ذلك أم أبى، فليس في ذلك غضاضة عندما يستخدم القرآن الكريم عبارات هي من لغات قبائل أو أمم غير عربية. وطبعا لما ترجع إلى تاريخ العرب قبل الإسلام تجد أنهم قد اختلطوا بالحبشة واختلطوا بالفرس واختلطوا بالروم، ويعني هذه القبائل أو هذه الأمم القريبة منا، فلما يعني ينزل القرآن وتوجد فيه مثل هذه المفردات القليلة ليس في ذلك غضاضة. ولذلك العلماء البلقيني هنا يذكر الخلاف ويقول فقال الجمهور لم يقع فيه ذلك، الجمهور يقولون لا يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة وقتادة وقوع ذلك وذكروا من ذلك أمثلة، ولذلك نحاججه ونقول طيب من هم الجمهور إذا كان ابن عباس وعكرمة وقتادة يقولون أنه يوجد معرب؟ هؤلاء هم يعني رؤوس الأمة في فهم القرآن وفي لغته. ولذلك نحن نقول هما قولان، القول الأول يوجد في القرآن الكريم ألفاظ معربة وهي قليلة، القول الثاني لا يوجد. طيب كيف قالوا هذه أصلا قد وقعت إلى العرب واستعملوها من قبل نزول القرآن فأصبحت عربية، فلما نزل بها لا نقول عنها أعجمية. ولذلك أبو عبيد القاسم بن سلام أراد أن يجمع بين القولين فقال نحن نقول أن هذه ألفاظ أصولها أعجمية وقعت إلى العرب فعربتها واستعملتها، فلما نزل القرآن الكريم كانت عربية ليست أعجمية. ولذلك محصلة الأقوال أنه يوجد ألفاظ أصولها أعجمية ولكنها استخدمتها العرب فأصبحت عربية، وليس في ذلك غضاضة، ولا يعارض ذلك قول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فإنه لا يضرك أن تكون الكتاب كله عربي لكن في بعض المفردات الإنجليزية أو عفوا غير العربية، كما أنك لو الآن أتيتك بمقالة باللغة العربية وفيها مصطلح إنجليزي هل نقول والله هذه مقالة إنجليزية؟ لا، نقول هي مقالة عربية لكن فيها مفردة مفردتين ثلاث لا تؤثر. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. ثم ذكر أمثلة على ذلك، ويعني هناك من يفرق ويقول المعرب هو اللفظ الذي استعملته العرب وعدلت فيه، يعني أصله أعجمي ولكنها أجرت عليه تعديلات حتى أصبح عربيا، هذا نقول معرب. أما الدخيل فهو الذي يؤخذ كما هو ولا يحدث فيه أي تعديل، فيفرقون بين المعرب والدخيل. ولذلك هناك كتاب وكتب بهذا العنوان، وأجمع وأفضل كتاب كتب في المعرب هو ما كتبه الجواليقي اللغوي وسماه المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، كتاب قيم جدا يعني ينبغي على طالب العلم أن يستفيد منه. ثم ذكر أمثلة فقال منها المشكات، المشكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وين؟ في سورة النور، يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قالوا المشكاة هي بلغة الحبشة أصلا، ها؟ أنتم تسمون الإبرة مشكاة؟ ممتاز، خلنا بنناقش هذا. يقول المشكاة فإنها من لغة الهندي وهي الكوة في الحائط التي ليست بنافذة. وفي البخاري أي في صحيح البخاري وقال سعد بن عياض الثمالي المشكاة الكوة بلسان الحبشة. طيب الآن النافذة، النافذة هي الفتحة في الجدار التي تستطيع أنك ترى منها، يقال لها نافذة. لكن الكوة هي التي ليست بنافذة، يعني أشبه ما تكون ب يعني رف كذا، رف في الجدار فتحة تضع فيها فانوس أو تضع فيها لمبة أو تضع فيها، هذه تسمى كوة، عفوا تسمى مشكاة. قالوا المشكاة هذه بلغة الحبشة، أما العرب تسميها كوة أو تسميها، لكنها أصبح سمتها مشكاة وانتشرت كلمة مشكاة عند العرب فنزل بها القرآن. وتلاحظون اليوم نحن الآن في السعودية على سبيل المثال، ونحن في مجلس ما شاء الله فيه من كل بقاع العالم، بعض مثلا على سبيل المثال أهل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية يستخدمون مفردات إنجليزية في عباراتهم الدارجة، فيسمون مثلا، وحتى أهل الخليج في الكويت مثلا والإمارات ربما يسمون الكأس جلاس، صح ولا لا؟ يقول أعطني الجلاس، هات الجلاس، صح؟ والجلاس هي كلمة إنجليزية. أو يسمي مثلا اللي، لي الماء، الهوز، هوز الماء، هوز هي كلمة إنجليزية أيضا. مثلا إذا قلنا الآن امش سيدة في وصف النص، صح؟ خذ الطريق وامش سيدة، كلمة سيدة هي كلمة أردو، لكن تأثروا بها لأنهم كانوا يتعاملون مع الهند خاصة في الخليج بكثرة، فكلمة سيدة موجودة بكذا، سيدة سيدة خلاص. وهكذا، ولذلك يتأثر أهل كل محيط بالذين يخالطونهم، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. ولذلك تلاحظون حتى الآن في سوريا، في لبنان، في مصر، عبارات كثيرة تجد أصل هذه فارسي، أصل هذه فرنسي، أصل هذه لما جاء الاستعمار الفرنسي ترك كثير من الألفاظ، الاستعمار الإنجليزي ترك كثير من الألفاظ، الحبشة في اليمن. ولذلك لما جاء العلماء يجمعون اللغة العربية في القرن الثاني اتخذوا احتياطات شديدة حتى لا يدخلوا في اللغة العربية ألفاظ من لغات الأمم المجاورة، فقالوا نحن لن نأخذ عن القبائل التي كانت في الشمال لأنها خالطت الروم ولا وخالطت الفرس، ولن نأخذ من قبائل اليمن لأنها خالطت الحبشة، وهكذا. وأخذوا من قبائل وسط الجزيرة التي نأت عن الاختلاط بالأعاجم وتأثرت بالمعاجم. طيب الأخ هنا يقول أنهم يقولون، أنت من وين يا شيخ؟ من اليمن. حبيبنا الأخ يقول أن نحن في اليمن نقول للمسلة، للإبرة نقول لها مشكاة، يمكننا مأخوذة من شكة، يشك يعني بمعنى كما يقول عنترة، أحسنت. وهذا وهذه عربية فصحى ليست عجمية، أن تسمي الإبرة مشكة أو كذا أو مشكاة كما تقول، هذه عربية ليست مولدة، بدليل أن عنترة، عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي المعروف العبسي يقول في المعلقة يصف شجاعته ويصف شجاعة خصمه في المعركة، فيقول: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت يعني طعنت، نفس فكرتكم أنتم في الإبرة وفي المشكاة، لكن المشكاة بمعنى الكوة في الجدار هي بمعنى هي حبشية الأصل. طيب اقرأ يا فضيلة الشيخ.
حسن الله إليكم. قال المصنف: وفي البخاري وقال، احنا وصلنا لها شيخنا،
والاستبرق. نعم.
قال المصنف: والاستبرق من لغة فارس أصله وهو الغليظ من الديباج، وكذلك سجيل فارسي معرب أصله سنكل أي حجر الطين، كما قيل إنها حجارة من الطين. قال البخاري: قال ابن عباس من سجيل هي سنك وكل.
طيب جميل، خلنا نستفسر. الاستبرق هي من لغة فارس، يعني لغة الفرس، وهذا نوع من القماش الحرير الغليظ، نوع فاخر يسمى استبرق، والله سبحانه وتعالى ذكر أنها قال بطائنها من استبرق، وذكر ذلك عن الفرش أهل الجنة نسأل الله من فضله. والعرب كانت تستخدم هذا النوع من الديباج وتستورده من الأسواق الفارسية يسافرون. اليوم ما زلنا إلى اليوم نستخدم هذا النوع من يعني الفرش. يعني اليوم من أشهر أنواع الزوالي الفاخرة والفرش والسجاد هي السجاد الفارسي ليس كذلك والتركي. ولذلك تجدون مثلا تجد هذا السجاد شيرازي وهذا أصفهاني وهذا يعني من كذا وكذا من من يعني من مدن فارس. هناك كتاب جميل اللي هو اللي قلت لكم المعرب للجواليقي قام الدكتور فاع عبد الرحيم وهو أحد أصدقائنا من علماء الهند فحقق الكتاب تحقيقا جميلا وأرجع كل لفظة من الألفاظ إلى اللغة التي يعني يقال إن هذه اللفظة أصلا هي منها الحبشية الفارسية الهندية. لكن الميزة التي في المحقق أنه يتقن هذه اللغات يتكلم الهندية والفارسية والأردو فنحن الآن هل معنا الآن أحد من يتكلم بالفارسية في الحلقة؟ أحد منكم يا شباب يتكلم الفارسية؟ ما فيه؟ ها؟ طيب جميل. يعني هنا في قوله سجيل قال فارسي معرب يعني فارسية سجيل حجارة من سجيل أصله سنك كل مثلا سنك سياء يا سلام ممتاز جميل. الشيخ عبد العزيز ما شاء الله السهلي يعني يتكلم الفارسية ما شاء الله استفاد من علاقته واختلاطه بالفرس في الحرم. فيقول هم يسمون الحجر الأسود سنك سياء سنك سياء الحجر الأسود وهنا يقولون سنك كل السجيل هو الحجر الحجارة الشديدة أو كما قال المفسرون في سجيل ترميهم بحجارة من سجيل قالوا أنها الحجارة المحترقة التي أصلها يعني محمية. فإذا هذه الطريقة التي ذكرها الأخ هي طريقة بيان المعرب في القرآن الكريم. هذه اللفظة تقول فارسية أنا والله ما أعرف فارسية. طيب إذا في أحد يعرف فارسية قال والله نعم نحن نقول كذا وكذا في لغتنا الفارسية وهكذا في الحبشية وهكذا في غيرها. قال ابن عباس من سجيل هي سنك وكل وهذا دليل على أن العلماء رضي الله عنهم من الصحابة ومن من بعدهم كانوا يهتمون بلغات هذه الأمم فيبحثون ويسألون ويقولون هل تسمون هذه كذا في الحبشة تسمون كذا وكانوا يبحثون ويسافرون من أجل ذلك أسفار طويلة حتى أنه يقول أبو عمرو بن العلاء رحمة الله عليه وتذكرون كنا في المجلس الثالث ربما تحدثنا عن القراءات وقلنا أن أحد القراء السبعة هو أبو عمرو بن العلاء البصري. أبو عمرو بن العلاء كان من أئمة اللغة الكبار ومن حفاظ الشعر العربي حتى إن نصف الشعر العربي الصحيح الذي وصلنا عن طريقه وهو أحد القراء السبعة. يقول عندما مات الحجاج وكان هو ووالده ممن فروا من الحجاج بن يوسف ولذلك ذكرهم علي بن ظافر الأزدي في كتابه المتوارون الذين تواروا خوفا من الحجاج بن يوسف. فيقول كنا في نجران أنا ووالدي فارين من الحجاج حتى بلغنا خبر وفاته قال فسمعت أعرابيا في جهة شرورة الآن يقول ربما ضاقت الأنفس من أمر له فرجة كحل العقال. قال فقال ربما ضاقت الأنفس من أمر له فرجة كحل العقال. فقلت له فرجة أو فرجة؟ قال فرجة. قال فما أدري بأيهما أفرح بسماع هذه اللفظة أم بموت الحجاج بن يوسف. لماذا؟ لأنه كان يبحث عن من يقول فرجة بفتح الفاء ونحن ومعظم القبائل يقولون فرجة بمعنى انفراج فلما سمع هذا الأعرابي يقول له فرجة كحل العقال فرح، فيقول فما أدري بأيهما أفرح، بسماعي لهذه المفردة أو بموت الحجاج بن يوسف. طيب طبعا نحن سنكمل أيها الإخوة نقرأ هذه الأمثلة حتى لا نتأخر عن بقية الموضوعات. تفضل يا شيخ.
سن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري وقال أبو ميسر الأواه الرحيم بلغة الحبشة، وقال ابن جبير طاها طاها بالنبطية يا رجل، والقسطاس العدل بالرومية. والذين نفوا ذلك قالوا هذا مما تتفق فيه اللغة العربية مع اللغة الأخرى واستبعدوا ذلك. وقد أجمع أهل العربية على أن نحو إبراهيم يمنع من الصرف للعلمية والعجمة، وهذا يؤيد وقوعه في القرآن.
يؤيد وقوعه
صلى الله عليكم. وهذا يؤيد وقوعه في القرآن، حتى قال بعضهم إن الأعلام ليست محل خلاف. واحتج المخالف بقول الله تعالى: لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أن يكون متنوعا. وأجابوا عن ذلك بأن معنى السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه، وهم يفهمون هذه الأسماء، وأنه لو سلم نفيش وأنه لو سلم نفي التشريك فالمعنى أعجمي لا يفهم. واختار جمع من المتأخرين قول ابن عباس ومن تبعه، والأرجح ما عليه الأكثرون ومنهم الشافعي رضي الله عنه، فإن الله وصف القرآن بأنه عربي، فلا بد من تحقق هذا الوصف في جملته، والله أعلم.
إذن يعني هو يذكر الخلاف الذي ذكرناه لكم بين من يقول أن القرآن فيه معرب وبين من يقول أنه ليس فيه معرب، فالذين يقولون فيه معرب يحتجون بهذه الألفاظ وقول ابن عباس وتلميذه عكرمة أنه يوجد في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكنها وقعت إلى العربي قبل نزول القرآن الكريم فعربتها واستعملتها ونزل القرآن الكريم وهي مما يتكلم به العرب فتكلم به القرآن. والذين ينفون يقولون أن هذا لا يتناسب مع قول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويجمع بينها أبو عبيد فيقول أصلها أعجمية وعربتها العرب واستعملتها فأصبحت عربية، وأيضا وجود ألفاظ قليلة غير أصلها غير عربي لا يضر ولا يقدح في وصف القرآن الكريم كاملا بأنه عربي. هذا يعني هو الخلاصة والزبدة في موضوع المعرب، وكما قلت لكم هناك تفاصيل في كتب التفسير يعني كتب المعرب الكبار. نقرأ الآن النوع الذي يليه المشترك صفحة 132.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 28 والتاسع والعشرون المشترك والمترادف. هذان نوعان قد وقع الخلاف في وقوعهما، فقال قوم لم يقع المشترك ولا المترادف، وهذا القول جحد للضروريات في المترادف، وأما المشترك فله تماسك لجواز ادعاء الحقيقة والمجاز، وعلى الجملة فالصواب وقوعهما، ثم اختلفوا هل وقع المشترك في القرآن أم لا، والأصح وقوعه. فمن المشترك في القرآن فعدتهن 3 أشهر، وقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالقرء مشترك بين الطهر والحيض على الأرجح. وقال تعالى: والليل إذا عسعس، لإقبال الليل وإدباره، وويل يستعمل دعاء وخبرا، فهو مشترك حينئذ، وهو في القرآن كثير. والند في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، جعل أبو عبيدة معناه الضد. وقال الأخفش أخبرنا أبو العباس ثعلب عن ابن العربي أن الند يكون الضد ويكون المثل، قال: وهو الأكثر. انتهى. فعلى هذا هو مشترك.
جميل. طيب، هذا أيضا نوع جديد أيها الإخوة من أنواع دلالات الألفاظ. ألفاظ تسمى المشترك، هذا من يقولون هذا من المشترك. ما معنى المشترك؟ قالوا: المشترك هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، لفظ واحد ويدل على أكثر من معنى، معنيين، 3، 4. مثاله كلمة العين. العين، العين تستخدم في اللغة ويراد بها العين التي نبصر بها، صح؟ العين بالعين والسن بالسن. وقال والعين أيضا تطلق على عين الماء التي يشرب بها، صح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد، عين ماء يعني. وتطلق العين ويراد بها الجاسوس، فيقال فلان عين لبني فلان يعني جاسوس. ويقال للذهب والفضة عين أيضا، عندما يقولون مثلا زكاة العين، زكاة العين يعني زكاة الذهب مثلا. ويقال للسحاب عين أيضا ونحو ذلك. ولذلك جمعها ابن فارس في قصيدة ذكر أن العين تطلق على أظن 12 معنى أو 20 معنى تقريبا. هنا يقول وقع الخلاف في وقوعهما، يعني المشترك والمترادف، فقال قوم لم يقع المشترك ولا المترادف. المترادف هو لفظتين أو ثلاث لمعنى واحد، يعني بعكس المشترك، المشترك لفظة واحدة لها أكثر من معنى، والمترادف أكثر من لفظة لمعنى واحد. فقال قوم لم يقع المشترك ولا المترادف، يعني ينفون هذا تماما. قال وهذا قول جحد للضروريات في المترادف، وأما المشترك فله تماسك لجواز ادعاء الحقيقة والمجاز. يعني يقول المترادف موجود في اللغة العربية، وإنكاره إنكار للضروريات لأنه موجود وسيذكر أمثلة، وأما المشترك فيجوز لأنه يجوز ادعاء الحقيقة والمجاز. هذه سوف تأتي معنا إن شاء الله غدا، قضية المجاز والمقصود به، لكن نتحدث الآن عن المشترك. المشترك هل هو واقع في القرآن أو لا؟ الصحيح أنه موجود، وموجود في اللغة العربية، والذي يميز معنى عن معنى هو السياق الذي وردت فيه اللفظة. فمثلا إذا قلت لك هل شربت من العين، ماذا نقصد بالعين؟ عين الماء. فأقول كيف عينك؟ تقول طيب الحمد لله، تفهم أنني أقصد بالعين عين البصر. فالسياق الذي وردت فيه يكشف لك المقصود من اللفظة، تميز، تقول والله المقصود بالعين هنا المبصرة، هنا عين الماء، هنا الجاسوس، هنا، وهكذا من خلال سياق الكلام الذي وردت فيه. وكذلك في القرآن الكريم عندما يقول الله عينا يشرب بها عباد الله، هل أحد يقول والله العين المقصود بها العين التي نبصر بها؟ لا. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يقول العين هنا عين الماء، من يقول بذلك؟ السياق يوضح أن المقصود بها العين المبصرة. ولذلك يقول البلقيني والأصح وقوعه، يعني هو موجود في القرآن وفي اللغة. ثم قال فمن المشترك في القرآن فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر، وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء مشترك بين الطهر والحيض على الأرجح، يعني كأنه يريد استدل بقوله فعدتهن ثلاثة أشهر على أن المقصود بالقرء ثلاث أطهار. فالقرء مشترك، لأن القرء عند المفسرين عندما تأتون إلى كتب التفسير تجد من العلماء من يقول القرء هو الحيض، ومنهم من يقول القرء هو الطهر. هنا يقول الصواب أن كلمة قرء مشتركة بين الطهر وبين الحيض. وما الذي يميز؟ طيب نقول والله نحن نقول هنا أن هذا من المشترك، ولكن الذي يرجح والله أعلم أن المقصود بالقرء في الآية الأطهار، بدلالة قولي فعدتهن ثلاثة أشهر. واضح يا إخواني؟ واضح. إذن هذا أيضا من أشهر الأمثلة، من أشهر الأمثلة في القرآن الكريم التي يمثل بها الأصوليون للمشترك اللفظي في القرآن هو القرء. وفي خلاف شديد، ويستشهدون على هذا ويستشهدون على هذا. نعم. وقال تعالى والليل إذا عسعس، قالوا عسعس مشترك لفظي، يقال عسعس الليل يعني أقبل الليل، وعسعس الليل إذا أدبر. فقوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، هل معناها والليل إذا أقبل ولا والليل إذا أدبر؟ وش رأيكم؟ مشترك. طيب يأتي سؤال وهو من أهم الأسئلة في المشترك، هل يجوز حمل المشترك اللفظي على معنيه؟ يعني نقول والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، هل في هناك ما يمنع؟ نقول لا يوجد ما يمنع، لأن الجهة منفكة، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالليل في حال إدباره وفي حال إقباله، واضح؟ لكن عندما تأتي في ثلاثة قروء هل يجوز نحمل المشترك على معنيه؟ نقول لا، لأن المرأة عندما تأتي تستفتي تريد منك جواب واحد، ما تقول لها اعتدي بثلاثة أطهار وبثلاث حيض وتضيعها، لا، لا بد أن ترجح قولا. ولذلك نحن نقول يحمل المشترك على معنيه إذا انفكت الجهة، فإذا اتحدت لا بد أن يحدد أحد معنيه المشترك. طيب ويل، ويل أيضا وردت في القرآن الكريم، ويل للمطففين، فويل للذين كفروا من يومهم الذي، وهكذا ويل، قال المفسرون ويل كلمة تهديد ووعيد، وبعضهم يقول ويل واد في جهنم، فالبلقيني هنا يقول هو من المشترك، إذن يستخدم في هذا ويستخدم في هذا، وهو في القرآن كثير. وذكر الند أيضا في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال الند من المشترك لأن معناه الضد. وقال الأخفش أخبرنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي أن الند يكون الضد ويكون المثل، قال وهو الأكثر، انتهى. طبعا هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم من كبار أئمة اللغة، أبو عبيدة معمر بن المثنى مر علينا قبل قليل متوفى 210، والأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، إذا قيل الأخفش ولا الأخافشة 30 في كتب النحويين، حول 30 واحد كلهم يقالوا الأخفش الأخفش الأخفش، هناك الأخفش الأكبر والأصغر والأوسط، وإذا أطلق الأخفش فالمقصود به هذا الأوسط، سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى سنة 215، وهو تلميذ سيبويه وناقل كتابه وناقل علمه، وله كتاب مشهور جدا اسمه معاني القرآن، اعتمد عليه الإمام الطبري كثيرا في كتابه التفسير ونقله بنصه، لذلك إذا قال قال أهل البصرة تراجع كتاب الأخفش فتجد أنه نقله بنصه. وهو وأما أبو العباس ثعلب فهو أحمد بن يحيى الشيباني المتوفى سنة 291، وهو من أئمة اللغة الكبار أو النحو. طيب فعلى هذا هو مشترك. إذن والتواب، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف والتواب مشترك بين قابل التوبة وهو الله تعالى وبين العبد التائب، والمولى يطلق على السيد قال تعالى هو مولاكم، وعلى ابن العم قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي أي بني الأعمام، ووراء يطلق على الخلف وعلى قدام قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي قيل معناه قدامي، قال تعالى وكان وراءهم ملك الآية، قيل أمامهم، وكذا في قراءة النبي صلى الله عليه وكذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت.
جميل. أيضا هذه أمثلة أيها الإخوة على ألفاظ قيل بأنها من المشترك في القرآن الكريم، منها التواب، التواب يقال لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى تواب ووصف نفسه بأنه تواب، وأيضا يوصف بها العبد فيقال هذا عبد تواب يعني كثير التوبة، فالله سبحانه وتعالى يوصف لأنه يتوب على عباده، والعبد يوصف لأنه يتوب إلى ربه، فهذا من المشترك. والمولى أيضا، المولى يقال للعبد ويقال للسيد، فيقول يطلق على السيد قال تعالى هو مولاكم، ويطلق على ابن العم في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي أبناء العم. وكلمة وراء أيضا، وراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لا بد أن تفسرها وكان أمامهم، لأنك لو فسرتها وكان خلفهم لكان تصرفه خاطئ 100%. طيب أنت بعد ما تجاوزت التفتيش وتجاوزت المشكلة تخرب السفينة، صح ولا لا؟ وإنما الصواب أنه أفسد السفينة قبل الوصول إلى نقطة التفتيش هذه اللي هي الملك، حتى إذا تم الكشف على السفينة تتجاوز الفحص، لا والله هذه خربانة ما تصلح مشوها. فإذن وكان وراءهم ملك، أي وكان أمامهم. وقول وإني خفت الموالي من ورائي، يعني من خلفي، فإذن هي من الألفاظ المشتركة، وراء تأتي بمعنى خلف وتأتي بمعنى أمام. طيب اقرأ يا فضيلة الشيخ.
السلام الله عليكم. قال المصنف: وشرى يستعمل بمعنى باع وبمعنى اشترى. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال الجوهري: الشراء يمد ويقصر، يقال شريت منه الشيء شرا إذا بعته، وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد. قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوا. ولك أن تقول من هذا: إن غيا يطلق على ضد الرشد وعلى نهر من جهنم. روى الحاكم في المستدرك في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، عن عبد الله بن مسعود قال: نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. والمضارع إذا قيل بصلاحيته للحال والاستقبال وأنه مشترك دخل في هذا الباب. ومذهب الجمهور أن المضارع صالح للحال والاستقبال، ثم اختلفوا فقال بعضهم: وضعه لهما كوضع المشترك، وهذا ظاهر مذهب سيبويه، وصرح به ابن مالك فقال: إن الحال والاستقبال اشترك في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا، لا يكون إذا تجرد عن القرائن محمولا على أحد محامله، بل يبقى مجملا. والقول بالاشتراك مذهب الأكثرين.
نعم. طيب، أيضا لفظة شرى في القرآن الكريم تأتي بمعنى باع وبمعنى اشترى، ولذلك هم يسمونها من الأضداد، من الأضداد، بمعنى أن اللفظ الواحدة تدل على المعنى وضده، ولذلك الأضداد هي نوع من المشترك. يعني الآن إذا قلنا المشترك هو استخدام اللفظة الواحدة في أكثر من معنى، مثل العين على سبيل المثال، العين تستخدم في أكثر من معنى، لكنها ليست أضداد، ليست متضادة. يعني العين المبصرة، عين الماء، ليست ضد بعض. لكن هنا شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى، هذه أضداد، فنقول إذن المشترك نوع من الأضداد، أو عفوا الأضداد نوع من المشترك. فهو يقول هنا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. وذكر أيضا غيا، أن الغي في اللغة يأتي بمعنى نقيض الرشد، ويأتي بمعنى واد في جهنم في القرآن الكريم خصوصا، في القرآن الكريم خصوصا. طيب، ثم قال: هذا كله في المفردات، الألفاظ، الكلمات، الأسماء، لكن هنا يأتي على الأفعال فيقول: والمضارع، يعني الفعل المضارع، إذا قيل بصلاحيته للحال والاستقبال وأنه مشترك دخل في هذا الباب. يعني فعل المضارع في اللغة العربية أيها الإخوة يطلق على المضارع، يعني الحاضر، المضارع يعني الحاضر الآن، يعني الآن أنا أشرح الدرس، أشرح فعل مضارع يدل على الحال، وفي العربية المضارع يدل على الحال ويدل على الاستقبال، سأشرح الدرس. فهذا يعني النحويون يقسمون الأفعال إلى 3 أزمنة فقط: الفعل الماضي، والفعل المضارع، والفعل الأمر. فيقولون الماضي هو الذي اقترن بزمان قبل الحدث، فتقول: شرحت الدرس في وقت ماضي. لكن العربية ما تفرق بين الماضي قبل ثواني ولا قبل 60 سنة ولا قبل 60 قرن، فتقول: شرحت الدرس متى؟ في الماضي. متى الماضي هذا؟ الماضي هذا يشمل من قبل دقيقة إلى الرجوع للخلف سنين طويلة. والمضارع يشمل الحال والاستقبال، إلى متى؟ إلى المستقبل البعيد. اللغة الإنجليزية ليس فيها هذا، الحقيقة هي أدق في هذا الباب، حيث إنهم يقسمون الماضي إلى ماضي بسيط وماضي مستمر، والمضارع إلى مضارع مستمر ومضارع مدري إيش، صح ولا لا؟ الأمر عند في اللغة العربية هو الفعل غير مقترن بزمن. اقرأ متى؟ الآن؟ في المستقبل؟ تشمل هذا وهذا. ولذلك يقول هنا الفعل المضارع إذا قلنا أنه يدل على الحال والاستقبال فهو من المشترك. ومذهب الجمهور أن المضارع صالح للحال والاستقبال، ثم اختلفوا فقال بعضهم وضعه لهما كوضع المشترك، وهذا ظاهر مذهب سيبوي، وصرح به ابن مالك فقال إن الحال والاستقبال اشترك في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا لا يكون إذا تجرد عن القرائن محمولا على أحد محامله بل يبقى مجملا. يعني هنا الآن السؤال، هل العرب لما وضعت المضارع وضعا أوليا وضعته للدلالة على هذين الزمانين، على المضارع، على الحال وعلى الاستقبال معا، ويميز بينهما السياق كما فعلنا في المشترك، أم أنهم وضعوه للحال والاستقبال جاء بعد ذلك؟ هذه مسألة خلافية ولا يمكن أن تحسم، لأننا ما شهدنا وضع هذه اللغة. قال والقول بالاشتراك مذهب الأكثرين. وقال بعضهم شكل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أرادوا تخليصه للاستقبال أدخلوا عليه السين وسوف، وإذا أرادوا الحاضر أدخلوا عليه الآن. واضح يا شباب؟ يعني إذا قلت سأدرس دل على أن هذا في المستقبل لأنك أدخلت عليه السين. سأستغفر لك ربي في المستقبل، فإذا لم تدخل عليه السين أو سوف فهو للحال أو للمضارع الآن. طيب تفضل يا شيخ.
سأل الله إليكم. قال المصنف وقال بعضهم شكل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أرادوا تخليصه للاستقبال أدخلوا عليه السين وسوف، وإذا أرادوا الحاضر أدخلوا عليه الآن. وقال بعض النحاة إذا وقع على الحال كان بحق الأصلية، وإذا وقع على الاستقبال كان بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي. وذهب بعضهم إلى عكس هذا المذهب وهو أن أصله المستقبل لأنه أسبق الفعلين، وهذا وهو مذهب ابن طاهر والأكثرون على الأول.
نعم، هذه مسألة كما قلت لكم مسألة نحوية، النقاش فيها بين النحويين مشهور. طيب ننتقل للنوع الثاني المترادف. وأما المترادف
فمنه في القرآن الإنسان والبشر، ومنه الحرج والضيق والمهاد والبساط في وصف الأرض، والرجس والعذاب بمعنى واحد، واليم والبحر، وقوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرئ بضم الفاء وكسرها، فالكسر معناه
بضم القاف.
أحسن الله إليكم. قرئ بضم القاف وكسرها، فالكسر معناه مقابلة وعيانا، والضم قيل معناه كذلك. ومنه إن كان قميصه قد من قبل، فعلى هذا تكون قبلا، فعلى هذا تكون قبلا وقبلا معنيا بهما المقابلة والمعاينة.
أيوة،
والإيمان والإسلام كل واحد منهما يشمل الآخر عند الإفراد، فإن جمع بينهما تخصصا بالذكر، وكذا الشرك والكفر والفيء والغنيمة.
جميل. إذن هذا نوع أيضا آخر وهو المترادف أيها الأخوة، وهو أن تدل ألفاظ متعددة على معنى واحد. وهذه مسألة فيها خلاف، هل هو موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية أو لا؟ هل يوجد في اللغة العربية وفي القرآن مترادف بمعنى أكثر من لفظة تدل على معنى واحد؟ هذه مسألة خلافية. ولذلك يقول وأما المترادف فمنه في القرآن الإنسان والبشر نذيرا للبشر. نقول وش معنى البشر؟ قالوا الإنسان، يعني يا أيها الإنسان وما غرك، ما المقصود بالإنسان؟ قالوا البشر. وش معنى البشر؟ قالوا الإنسان، فيفسر أحدهما بالآخر. ومنه الحرج والضيق، الحرج فلا يكن في صدرك حرج يعني ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون يعني في حرج. ولذلك تجد في كتب التفسير الحرج قالوا هو الضيق، وتذهب إلى الضيق قالوا هو الحرج، فيفسرون بعضها ببعض من باب التقريب. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة، وهذا مذهب أبي علي الفارسي الذين ينفون الترادف في اللغة العربية، يقولون اللغة العربية ما فيها ترادف، كل لفظة من الألفاظ تدل على معنى دقيق. نقول هذا هو الذي يليق باللغة التي هي لغة البيان، أن تكون كل لفظة تدل على معنى واحد حتى يعني يكون البيان. ولذلك ذكروا عن ابن خالويه، ابن خالويه وهو من أئمة النحو كان يرى الترادف، وأبو علي الفارسي لا يرى الترادف، فوقع بينهم نزاع في مجلس سيف الدولة الحمداني، فقال ابن خالويه: أنا أعرف للأسد 500 اسم. فقال أبو علي الفارسي: أنا لا أعرف له إلا اسما واحدا. فقال ابن خالويه يسخر منه: انظر يا فلان اللي هو الأمير من تجالس، يعني يقول أن تجلس مع واحد جاهل ما يعرف للأسد إلا اسم واحد، أنا أعرف 500. فلما قال الأسد والليث والغضنفر وأبو الحارث والضرغام وقسورة وإلى آخره، قال: أنت لا تفرق بين الاسم والصفة. يقول أبو علي الفارسي: الأسد اسمه أسد، وبقية الأشياء التي ذكرتها صفات، هذه صفات. ومثلهم تلاحظون يقولون للسيف 100 اسم، صح؟ طيب وش هي؟ قالوا: السيف والمهند والهندي والحسام والبتار والقاطع إلى آخره. هذه في الحقيقة هي أوصاف، فالسيف اسمه، فإذا قلت المهند فهو السيف المصنوع في الهند، فإذا قلت اليماني فهو السيف المصنوع في اليمن، فإذا قلت البتار فهو السيف الذي يبتر يقطع، فإذا قلت الفيصل يسمى الفيصل أيضا السيف، فهو السيف الذي يفصل يقطع، وقس على ذلك. فيعني يكون هناك يدل على الاسم زائد صفة إضافية. ولذلك أختصر لكم الكلام حتى ندرك ونخلص الباقي، نقول الترادف موجود ولكنه قليل، ونقول بالترادف إذا كانت اللفظتان تدلان على المعنى دون زيادة أو نقصان. مثلا الأسد، إذا قلنا الليث، هل هناك صفة إضافية نجدها في كلمة الليث غير موجودة في الأسد؟ إذا وجدنا معنى إضافي نقول ليست مترادفة، إذا لم نجد معنى إضافي فهي مترادفة، وبالتالي نحصرها في أضيق نطاق، لأن هذا هو الأليق بفصاحة اللغة وسعة اللغة. طيب ننتقل إلى يعني صفحة 212 لكي نقرأ قراءة يعني الأسماء والكنى والمبهمات وننتهي من درس اليوم إن شاء الله. 212 يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 51 الأسماء والكنى والألقاب. قد ذكر الله عز وجل في كتابه أسماء مشاهير الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فذكر إدريس ونوحا عليهما السلام، وقد اختلف أيهما أول، وجمهور الناس على أن إدريس أول، ونقل الحاكم في المستدرك أن أكثر الصحابة على أن نوحا أول واسمه عبد الغفار فيما قيل، وذكر هودا وصالحا فيما بعد نوح، وذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل أي عبد الله، والأسباط وكانوا أنبياء بلا رسالة 12 سبطا إلا يوسف عليه السلام فإنه مرسل بنص القرآن، وذكر لوطا واختلف فيه، فقيل ابن أخي إبراهيم وهو الصحيح وهو قول ابن عباس، وقيل أخو سارة وهو قول وهب بن منبه، وذكر أيوب الصابر، وذكر ذا الكفل وهو بشر بن أيوب فيما رواه الحاكم في المستدرك عن وهب بن منبه، إن الله بعث بعد أيوب ابنه بشر بن أيوب نبيا وسماه ذا الكفل، فكان مقيما بالشام عمره حتى مات، وكان عمره 75 سنة. وإن بشر أوصى ابنه عبدان ثم بعث الله بعدهم شعيبا، فعلى هذا يكون أيوب قبل موسى عليهم الصلاة والسلام، ولم يصح أنه صهر شعيب. وذكر موسى وهارون وكان من نسل الأصباط، وذكر يونس وهو الملقب ذا النون، وذكر إلياس بعث إلى أهل بعلبك ثم رفع الله إلياس إليه.
بارك الله فيك. إذن هذا نوع أيها الإخوة من أنواع علوم القرآن التي يذكرها المؤلفون في علوم القرآن، وهو نوع الأسماء والكنى والألقاب. هذه الأسماء أو الأنواع الثلاثة هي أنواع العلم في النحو. العلم هو الاسم الذي يعين المسمى، كما يقول ابن مالك في الألفية: اسم يعين المسمى مطلقا علمه. هذا العلم، فنقول الاسم هو العلم الذي يدل على الاسم. والكنية هي ما صدرت بأب أو أم، أبو محمد أو أم محمد، هذه كنية. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح مثل الفاروق، وما أشعر بذم مثل الجاحظ ونحو ذلك، فهي موجودة في القرآن الكريم. فذكر منها أنواع، ذكر الله يقول أسماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه كلها أسماء أعلام: إدريس ونوح وهود وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولوط ونحو ذلك. وهو يتوقف العلماء فيقولون: والله لوط هل هو ابن أخي إبراهيم أم هو أخو سارة؟ نقاشات، وهي كلها معتمدة في الواقع على الروايات الإسرائيلية، وقليل منها من تجد فيه روايات صحيحة ثابتة. لكن أسماء الأنبياء واضحة وأسماء الأمم واضحة ولا خلاف فيها إن شاء الله. ثم أيضا ذكر أسماء الملائكة، وذكر أسماء بعض الأشخاص من غير الرسل مثل إبليس وآزر وقارون وفرعون ونحوه. كمل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وذكر اليسع وهو وإلياس من أنبياء بني إسرائيل. وذكر داود وسليمان وزكريا وقتله بنو إسرائيل في الشجرة. وذكر يحيى وعيسى ومحمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا إسرائيل وعيسى، وإسرائيل هو يعقوب وعيسى هو المسيح. وذكر من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وهاروت وماروت إن قلنا إنهما ملكان. وذكر من الأسماء غير الرسل والأنبياء والملائكة إبليس وآزر أبا إبراهيم وقارون وفرعون، واسمه فيما قيل الوليد بن مصعب وكنيته أبو العباس، وهامان وتبعا وذا القرنين وطالوت وجالوت ومريم وأباها عمران. وهارون فإن بين هارون هذا وهارون أخي موسى 1800 سنة، كما حكاه الزمخشري في قوله تعالى: يا أخت هارون. فإنه ليس هارون أخي موسى عليه السلام، وقيل كانت من أولاده كما يقال: يا أخ ابن فلان.
طبعا هنا البلقيني عندما قال: وذكر من الأسماء غير الرسل والأنبياء والملائكة إبليس وآزر أبا إبراهيم، طبعا قد يقول قائل: طيب معروف أن آزر هو أبو إبراهيم، لماذا يقول آزر أبا إبراهيم؟ أنا أقول لأن هناك المفسرون بعضهم يقول آزر ليس هو والد إبراهيم وإنما هو عمه. لماذا؟ قالوا لأن علماء الأنساب أجمعوا على أن إبراهيم والده اسمه تارخ وليس آزر. فقلنا: ما شاء الله، يعني نترك دلالة القرآن الصريحة ونأخذ بقول المؤرخين. بل ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمى والد إبراهيم آزر أيضا. ولذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب المعرب للجواليقي أفرده ببحث في آخر الكتاب ليثبت ويدلل أن آزر هو اسم والد إبراهيم وليس اسم عمه. ولذلك البلقيني يريد أن ينبه إلى هذا فيقول: وآزر أبا إبراهيم، ليؤكد أن آزر هو اسم والد إبراهيم وليس عمه كما يقول بعض المفسرين. طيب بسم الله. أكملوا يا شباب.
سأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وذكر عزيرا وذكر أبا لهب واسمه عبد العزة، وذكر امرأته وقيل اسمها العوراء وكنيتها أم جميل، وذكر من الصحابة زيد بن حارثة ولم يسمى في القرآن منهم غيره. فجميع ما في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 47 علما.
جميل. إذن في القرآن الكريم 47 علم ذكروا بأسمائهم، منهم ملائكة، منهم ملوك، منهم أنبياء، ولم يذكر من الصحابة إلا اسم واحد وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وهذه منقبة عظيمة جدا. هل يستطيع أحد يقول لي ما هي الحكمة يا ترى من ذكر اسم زيد فقط؟ لم يذكر لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة المبشرين بالجنة وذكر زيد، ما السبب يا ترى؟ أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يا سلام، أحسنت. الشيخ شو اسمك يا شيخ؟ عبد الله، عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يتبنى زيد بن حارثة، وكان سماه زيد بن محمد في الجاء قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أبطل التبني، ما عاد فيه أي واحد يتبنى شخص، تجي على شخص ليس ابنك وتنسبه لنفسك، تقول هذا فلان ابن عبد الرحمن وتنسبه لنفسك ادعاء أو انتسابا. طبعا لما جاء والد زيد بن حارثة لكي يسترجع ولده خيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تريد ترجع مع والدك أو تبقى معي؟ قال: والله لا أقدم عليك أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما له قال: سماه زيد بن محمد وأشهد على أنه يرثه. فلما جاء الإسلام أبطل هذا. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الانتساب لغير الأب. طيب تخيلوا يا أخواني لما يصبح كان زيد متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له زيد بن محمد، يفقد هذا الشرف، يرجع اسمه قديم على الاسم القديم. فالله سبحانه وتعالى تطيبا لخاطره وإكراما له ذكره في القرآن فسماه، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد لما طلقها وهي زينب رضي الله عنها، لكي يبطل عادة التبني، وأنك إذا تزوجت ابنك التبني فهي حلال لك لأنه ليس ابنك من صلبك. طبعا هذه كانت قضية ضخمة جدا عند العرب في ذاك الوقت، لكنه كسر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها عادة جاهلية عظيمة. وهذا من الحكم، طبعا نحن لا ندركها الآن لأنها ماضي قديم، لكن يجب أن نتنبه دائما السر وراء ذلك. فشكرا لك عبد الوهاب. طيب خلصنا هذا الباب. يلا شو
قال المصنف: ومن أسماء القبائل يأجوج ومأجوج وعادا وثمود ومديا. ومن الإضافات أصحاب ليكة وأصحاب رأس وقوم تبع وقوم نوح وأصحاب العراف وقوم لوط والمؤتفكات وهي بلاد قوم لوط عليه السلام. ومن الأصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر وهي أصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وهي أصنام قريش.
يعني كل هذه أسماء أيها الإخوة، هذه أسماء أصنام وردت في القرآن، وأسماء قبائل يأجوج ومأجوج عاد ثمود مدين هي في الحقيقة أسماء أمم وقبائل كبيرة. ومن الإضافات يعني قصدها فيها مضاف ومضاف إليه، أصحاب الأيكة أصحاب مضاف والأيكة مضاف إليه، أصحاب مدين أصحاب الرس قوم تبع وهكذا. هذا النوع إذن هو ما يسمى الأسماء والألقاب والكنى في القرآن الكريم. النوع الثاني والخمسون نختم به أيها الإخوة وسهل جدا، المبهمات.
حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون المبهمات. فمن المبهمات في الأسماء مؤمن آل فرعون المذكور في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون واسمه حزقيل، ومؤمن آل ياسين المذكور في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، واسمه حبيب بن موسى النجار ولا النجار؟
النجاري. هكذا يقول هو، وإن كان يسمونه حبيب النجار في كتب التفسير.
أحسن الله إليك. واسمه حبيب بن موسى النجاري، وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أبو العباس الكديمي في جزئه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب النجري مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، علي بن أبي طالب وهو أفضلهم.
طيب، المبهمات نوع ورد في القرآن الكريم يسمونها المبهمات، وهي ما لم يعين عينه من الأشخاص أو القبائل أو الأمم، كما في قوله هنا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل، وش اسم هذا الرجل؟ ما ندري، هذا مبهم. هذا هو المقصود بالمبهم، إذا قلنا فدخل علينا رجل مبهم، هذا من هو الرجل؟ وش اسم الرجل؟ فإذا قلت ودخل علينا رجل تميمي أيضا يبقى مبهما، لكنه أقل ونحو ذلك. فهنا هذا النوع هو الذي يسمى المبهمات في القرآن الكريم، وهو ما لم يعين عينه من الأشخاص أو القبائل أو الأمم أو نحو ذلك. ومنه: وجاء رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قالوا اسمه حزقيل. طبعا يأتي سؤال: العلماء في علوم القرآن يقولون لا ينبغي البحث في المبهمات، لماذا؟ قالوا: لأن الله لو شاء لسماه، فلما أبهمه علمنا أنه لا يتعلق بمعرفته فائدة، خلاص. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون، الذي يهمنا في الموضوع أنه مؤمن وقال كلمة حق في موقف، وقال الذي عنده علم من الكتاب. لكن الذي جعل المفسرين يبحثون في تحديد المبهمات أنه قد وقع هذا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فمن أدلة ذلك صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: بحثت وبقيت أبحث عن الامرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم مدة، أريد أن أعرف من هم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللذين تظاهرتا عليه في قصة التحريم. قال: حتى سألت عمر بن الخطاب في موقف في سفر، فقلت: يا أمير المؤمنين، من هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تظاهرتا عليه؟ قال: هم حفصة وعائشة. هذا من المبهمات. فلما بحث عنه عبد الله بن عباس وأجابه عمر وغيرهم، عرفنا أن هذا البحث مشروع، ولذلك ذكره المفسرون. ولذلك تجد فيه خلافات، خاصة في مثل هذه القضايا الإسرائيلية، جاء رجل من آل فرعون، قضايا القديمة المتعلقة بالأمم السابقة، أكثر المصادر التي يعتمد عليها المفسرون في تحديد هذه المبهمات هي مصادر كتب أهل الكتاب، وهي فيها الحق وفيها الباطل كما تعلمون، لكن هي ليست من صلب علوم القرآن، وإنما هي من يعني ملح العلم إن صح التعبير. فقرأها جزاك الله خير.
سأل الله إليكم. قال المصنف: ومنها فتى موسى المذكور في قوله تعالى: قال لفتاه، وهو يوشع بن نون. ومنها العبد المبهم في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا، وهو أبو العباس الخضر. ورجح النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه نبي، وقيل مرسل، وقيل ملك، واسمه بلياء ابن ملكى. ومنها رجلان المبهمان في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل هما يوشع بن نون وغالب بن يوقنا. ومنها أم موسى، وقد ذكر في اسمها أقوال: منها يوخابد أو نحايت، وقيل غير ذلك. هذه الأسماء شيخ.
نعم.
ومنها أخت موسى.
طبعا هذه كلها أسماء إسرائيلية قديمة، ما حتى أنا ما أعرفها. يوخابد، يعني تجدون في كتب التفسير مثلا في أسماء عائلة آل عمران، في مريم ابنة عمران، وفي أم مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى، ما اسم أم مريم؟ يقولون في كتب التفسير إليصابات. إليصابات وش معنى إليصابات؟ لكن لما بحثت وجدت أنها إليزابيث. إليزابيث هذا اسم مشهور الآن عند الإنجليز وعند الغربيين، إليزابيث. فلذلك الأسماء هنا تجدون أسماء مكتوبة أحيانا لكن ما تستطيع تنطقها، لأن مثل يحيى على سبيل المثال، يحيى اسم مشهور جدا، يحيى يوحنا، ويقال الآن اسم يحيى بالإنجليزية جون، اسم مشهور جدا جون وهو يوحنا. وقس على ذلك مثل على سبيل المثال يونان، اليونان يونس، وقس على ذلك.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: ومنها أم موسى، وقد ذكر في اسمها أقوال، منها يخابد أو نحايت، وقيل غير ذلك. ومنها أخت موسى المذكورة في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، واسمها مريم، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، رواه الطبراني عن أبي هريرة. ومنها امرأة فرعون المؤمنة، واسمها آسية بنت مزاحم، وهي أيضا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما جاء في الحديث المشهور، وهي من بني إسرائيل من بنات الأنبياء، وقيل من العماليق، حكاهما الطبري في التاريخ. ومنها الغلام المبهم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. ومنها الملك المبهم في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك. وقد ذكر البخاري ذلك فقال: اسم الملك هدد بن بدد، والغلام حيسور. ومنها امرأة العزيز في قوله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وهي راعيل، والعزيز اسمه إطفير، قاله ابن إسحاق أو قطفير، ذكره الطبري عن ابن عباس. وكذلك الملك المذكور في القصة في قوله تعالى: وقال الملك الآيات، واسمه ريان بن الوليد، ذكر الطبري عن ابن إسحاق، وقيل الوليد بن ريان. ومنها المرأتان المبهمتان في قوله تعالى: ووجد من دونه ممراتين تذودان، والشيخ أبوهما. فالمرأتان فيما ذكر الطبري ليا وصفورة، والشيخ قيل هو هارون بن أخي شعيب في قول أبي عبيدة، وفي قول ابن عباس يثرى صاحب مدين. ولم يحكي الطبري قولا بأنه شعيب، لكنه مشهور. ومنها ابني آدم المبهمان في قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هما هابيل وقابيل، والمقتول هابيل والقاتل قابيل، وقيل ليس لصلبه، وقد بسطنا القول في ذلك في التفسير. ومنها الرجل المبهم في قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وهو بلعام بن باعورة. ومنها المبهم في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، هو أبو بكر الصديق. ومن الصاحب المبهم في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو أبو بكر الصديق أيضا. ومنها المرأة المبهمة في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هي أم المؤمنين زينب بنت جحش. ومنها المرأتان المبهمتان في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما، كما ثبت في الصحيح في جواب عمر لابن عباس رضي الله عنهما. ومن المبهمات غير ذلك، فمنها المبهمون في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، هم الصديق والصحابة الذين قاموا في قتال أهل غدة. ومنها المدينة المبهمة في قصة الجبارين، وهي ريح عند الجمهور. ومنها الباب في قوله تعالى: أدخلوا عليهم الباب، وادخلوا الباب سجدا، هو باب مسجد بيت المقدس. ومنها الأرض المبهمة في قوله تعالى: 40 سنة يتيهون في الأرض، وقد قال أبو عبيدة: وبعض حدود التيه فيما ذكر لنا أرض بيت المقدس إلى قنسرين. ومنها الكنز المبهم في قوله تعالى: وكان تحته كنز، قال ذهب وفضة، لكن خرج قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: ما كان ذهبا ولا فضة، كان صحف علما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ويؤيده ما خرجه الخرائطي في قمع الحرص بالقناعة من طريق أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكان تحته كنز لهما لبنة من ذهب فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، عجبا لمن يعرف الموت كيف يضحك، وعجبا لمن يعرف الدنيا وتحولها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبا لمن يؤمن بالقضاء والقدر كيف يتعب في طلب الرزق، وعجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يعمل الخطايا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يجمع بين الحديثين. ولنختم بهذا الحديث.
بارك الله فيك. إذن هذا أيها الإخوة، معليش أطلنا عليكم، لكن حتى ننهي ما قررناه لهذا المجلس، هذا نهاية الحديث في المبهمات، والمبهمات كما تلاحظون هو ما لم يعين من أسماء الأشخاص أو الأمم أو الأقوام، وقد استعرضها البلقيني كاملة، وهو ينقل ذلك من كتاب السهيلي. السهيلي له كتاب في المبهمات، استوعب فيه كل ما قيل في القرآن الكريم من المبهمات، ونقل أقوال العلماء فيه. من المبهمات ما جاء بيانه في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، مثل الخضر، مثل اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. ومنها ما لم يرد إلا في روايات إسرائيلية كما هو الغالب في هذه المبهمات. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.